الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من المسألة الخامسة ووصلنا إلى المسألة السادسة. نعم، في ذيل المسألة الخامسة قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إلا إذا كان مستلزما للحرج. وجدت في بعض الشروح والتعليقات ما يظهر منه أنه تخطئ للماتن إذ علق بهذا الأسلوب، وأن الميزان ليس الحرج وعدم الحرج، بل الميزان في الفحص والفحص المتعارف. فإذا تم الفحص المتعارف ولو كان الفحص الأزيد منه لا يلزم منه حرج، تجري الأصول، إذ لا نحتاج لإجراء الأصول إلى الفحص الذي يبلغ حد الحرج فنقف، بل يكفي في الفحص الفحص المتعارف. ذلك أن موضوع جريان الأصل هو الشك المستقر بحسب تعبيري. قضية الشك المستقر وغير المستقر ناقشناها بالجلسة الماضية يا إخوان تتذكروا. لكن أنا أقول هذا الكلام الماتن حمل على غير مراد الماتن، حتى أشكل هكذا إشكال يا إخوان. الماتن يقول: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم. قلنا تقييد للعلم جريان على مبنى المتقدم في المسألة السابقة، إلا إذا كان مستلزما للحرج. إلا إذا كان أصل الفحص مستلزم للحرج، فأصل الفحص بعد لا يعود واجبا. تبهتوا؟ لم يقل بأنه يلزم الفحص إلى أن يحصل الحرج، حتى تعلق عليه التعليق الآنف الذكر، بل قال بأنه يلزم الفحص، كأنه قال يلزم الفحص الذي هو لازم في محله، يعني الفحص المتعارف، إلا إذا كان هذا المتعارف يلزم منه حرج فلا يكون مطلوبا. تبهتوا؟ وهذا يشمل ما لو كان أصل الفحص يلزم منه حرج، ويشمل أيضا ما لو كان مستوى من مستويات الفحص المتعارف في العادة يلزم منه في هذه الحالة حرج، فعندما يلزم منه الحرج لا يجب. لكن هذا كله يا إخوان بمعزل عن البحث الكبرى، وهي قاعدة العسر والحرج. إذ المشهور شهرة عظيمة أن ما كان عسرا أو حرجيا فقد رفع في الشريعة على غرار لا ضرر، ولكن للمناقشة في هذا مجال، بمعنى أنه هل يوجد دليل يدل أنه كل شيء عسري أو حرجي حتى لو كان يحتمل مرفوع في الشريعة؟ هذا أول الكلام يا أخوان، بده بحث حقيقة، وإن كان مشهور جدا، مثل ما لا ضرر مشهورة خلنا نطلع حرج نفي العسر والحرج، هذا مشهورة شهرة عظيمة. أم أنه يفصل، أم أنه لا يوجد دليل مطلق عليها؟ إذ من أشهر الأدلة عليها: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه أصل دلالتها محل كلام، أصل دلالتها محل كلام، إذ يحتمل أن يكون ما جعل يعني ليس في التشريعات التي شرعها الله حرج، وإن تحرجت نفوسكم منها. من قال بأن المراد منها أن تكون نافية وحاكم على أدلة الأحكام الأولية إذا بلغت الحرج رفعت؟ هذا بده تأمل إنصافا يا إخوان. ثم بعد ذلك لو سلمنا أصل الرفع أي حرج؟ هناك أناس لا تحمل لها. هذا كله يبحث في قاعدة لا حرج. أقول هذا الأمر كله مبني على ثبوت قاعدة لا حرج كما هو المشهور، ويحتاج إلى بحث وإن كان مشهورا. لا ضرر واضحة في موردها، واضحة في تعبيرها إلى ما هنالك. أما قاعدة نفي الحرج وإن كان كما قلت مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين في الفقه تقريبا، لكن تحتاج إلى تأمل، وعلى ما ببالي قد تأمل فيها بعض المحققين. سبنا عليه نتيجة فقهية أو لا، لكن تأمل فيها سيد المنطقة في المنطقة متأمل على ما ببالي في هذا الموضوع، فلدي كلام. المسألة السادسة، قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام، وإن كان الأحوط الجامع. واضح أنه استحبابي. اللي يلفت النظر تعبير الماتن فالأقوى سقوطهما. البينة شهادة عدلين، طبعا نفس الكلام يأتي في خبري الواحد بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات، لكن هو حيث لم يقل بحجية خبر الواحد هنا وفي الموضوعات لم يأتي بمسألة كذلك، وإلا نفس الكلام هو الكلام. أول ما يأتي إلى الذهن أن القاعدة في الأمارات المتكافئة إذا تضادت في مفادها التساقط، هذا مقتضى القاعدة، ولا يتوهم أو يتصور أو يتصوران وقوع خلاف في هذا، فإنه على مستوى القاعدة ليس محل كلام. فلماذا عبر بالأقوى؟ الظاهر أنه عبر بهذا التعبير بسبب فتوى للمحقق الحلي رضوان الله عليه، وتبعه عليها الشهيد في الذكرى، من أنه تقدم بينة الإثبات على بينة النفي، كمان مطلق قليل. في هذا الموضوع فش داعي للإطالة، في أصول موضوعية مسلمة. البينة حتى يصدق أنها بينة لابد أن تكون شهادة عدلين بأمر حسي أو ما كان كالحسي ملحق بالحسي، مثل الشهادة بالعدالة مثلا. حينئذ تكون البينة بينة. أما إذا اعتمدت البينة على أمر حدسي، أو اعتمدت البينة، والكلام في الشبهات الموضوعية طبعا، اعتمدت البينة على أصل عملي، هو العادل أجرالنا أصل عملي من عنده طبقا لاجتهاده أو تقليده إذا كان مجتهدا أو مقلدا، وشهد طبقا للأصل مش طبقا لخبرته بالواقع الخارجي، فشهادته كعدمها، شهادته كعدمها، إذا عم يشهد بالأصل العملي، لأنه أنا المشهود له إما مجتهد أو مقلد. إذا مجتهد أو مقلد وأوافق اجتهادا أو تقليدا مشغل الأصل اللي عم يشهد فيه، فأنا أشغل الأصل وشهادته كعدمها، ما إلى قيمة أصلا. وإذا مجتهد أو مقلد طبقا لاجتهادي او تقليدي لا يجري الاصل، فشهادتهما قطعا ليست حجه، مش بس ما الى قيمه، اذ هي مبنيه على اصل لا يجري عندي اجتهادا او تقليدا ويجري عندهم. كما لو شهدت البينه طبقا لاصطحاب العدم الازلي، وشهدت لمن؟ للمحقق النائين الذي لا يقوم بجعل اصطحاب العدم الازلي، شو الى قيمه هذه البينه أساسا موضوعيا؟ شو إلى قيمة؟ وغير أنه ما إلها قيمة ليست حجة مبنائيا. جيد، على هذا الأساس يا إخوان
يتضح موضع البحث بدقة. لا إطلاق التساقط صحيح، ولا إطلاق القول بعدم التساقط صحيح، بل ينبغي التفصيل. بينما لو كانت شهادة بينة النفي، شهادة حسية بأمر وجودي مبني على أمر وجود النافي، وبينما لو كانت مبنية على الأصل، فعلى الأول هي مكافئة لشهادة الإثبات. اثنين عدول مطروا المساحة طلعت معهم 8 فراسخ، اثنين عدول ثانيين مطروا المساحة طلعت معهم 7 فراسخ أو 7.5. واضح جدا أن الشهادة هنا حسية ومكافئة لشهادة الإثبات، وتسقط شهادة الإثبات عن الحجية للتكافؤ كما تسقط بها. مرة أخرى لا، على الثاني إني ما مطروا، سامعين من ناس كثر مثلا، أو لا أجهوا الأصل العملي. إذا المدرك علم فحينئذ من الواضح جدا أننا نتبع المدرك، بتصير قيمة بينتهم قيمة مدركهم مش قيمة بينة. فإذا افترضنا أنهما اعتمدا على الأصل هنا، فنقول البينة بينة الإثبات حاكمة على الأصل الذي اعتمدا عليه أم لا. يجري الأصل مع وجود البينة على 8 فراسخ أم لا؟ لا يجري الأصل، لأن الأصل لا يجري مع وجود البينة المعارضة، فلا يتحقق موضوع الأصل. ألغي الشك تعبدا، روايات حجية البينة تلغي الشك تعبدا، لا تجعلني شاك، فلست موضوعا لإجراء الأصل العملي. فلو إجا 100 واحد شهدوا لي طبقا للأصل، قيمتهم قيمة الأصل، ودليل حجية البينة التي قامت عندي حاكم على الأصل، لأنه يجعلني وإن كنت شاكا وجدانا تعبدا يجعلني غير شاك، فلا يتحقق موضوع الأصل بالنسبة لي، والبينة قيمتها قيمة الأصل. انتهينا بعد، ما بتوصل النوبة أصلا للبحث عن البينة هنا. أنا والشاهدان سواء في هذا. أصلا ينبغي أن يقال هذا سلبي بانتفاء الموضوع يا أخوان، فأساسا موضوع هذه المسألة مبني على موضوع وهمي. إذ البينة في حد نفسها لا تقبل طبقا للأصل، مش مورد بينة هذا، حتى نقول بتعارض بينة الإثبات، والله ما بتعارض بينة الإثبات. مثل ما أنت بتجري أصل أنا بجري أصل، والأصل واحد لنا. هذا كله إذا المبنى واحد يا أخوان. أما إذا المبنى مش واحد بإجراء الأصول فبطريق أولى أصلا ما إلى قيمة. جيد، إذا تعارض البينتان من قيد الناشئتان من منشأ حسي، اثنينات أدروا، واحد طلع معه 8 واحد 7.5، فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام. ليش؟ كيف إذا سقطوا؟ مقتضى العلم الإجمالي أنه يجب نصلي أصل وتمام. أقول لا، إذا سقطت البينتان فأنا شاك بعد سقوط البينتين، والشاك يجري في حقه أصالة التمام. قلنا العلم الإجمالي منحل بأصالة التمام اللي نقحناها قبل. وإن كان الأحوط الجامع، هذا الأحوط مش سبب الأدلة يا إخوان. مرات بيحتاط الواحد نتيجة شكه في الأدلة أو نتيجة شكه في الاستظهار من دليل أو نتيجة تعارض أدلة. هون الاحتياط فقط وفقط للخروج من خلاف المحقق الحلي والشهيد الأول، وإلا فلا داعي للاحتياط أصلا، ما في داعي. على مستوى الأدلة واضحة القضية، وكل صورة إلها حكمها كما هو واضح، فالاحتياط لا بأس به، لا ضير فيه. المسألة السابعة، إذا شك في مقدار المسافة شرعان. المسائل من 3-4-5-6 كله كان عن الشبهات الموضوعية، مش هيك؟ الآن في المسألة السابعة الكلام في الشبهة الحكمية. إذا شك في مقدار المسافة شرعا، إنه قديش المسافة؟ 22 كيلومتر ولا 25 كيلومتر؟ أنا شك في الكبرى مش في الصغرى، مش في المصدر، ومش بالمفهوم كمان، في التحديد الشرعي. قد يرجع التحديد الشرعي إلى شبهة مفهومية، ممكن. جيد. إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط.
جيد.
بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإن الأصل هو التمام. طيب ليش ما أجرى أصالة التمام؟ ليش قال وجب عليه الاحتياط؟ مكلف وناسي فتوى الفقيه، ناسي أو جاهل بفتوى الفقيه، مش متعلم أو مش مقلد أصلا. شو وجبه يعمل هذا الإنسان؟ مش بفكره أصلا مسافة صار هيك. مسافة السفر قديش بالضبط؟ وهو رايح من مكان إلى مكان، شك بأنه بيعرف قديش في بيناتهم، بيعرف أنه هو 30 كيلو وبده يرجع، لكن شك أنه مسافة ترفيقية 30 كيلو ولا أكثر ولا أقل. بيقول هذا وجب الاحتياط، هذا واضح ما في كلام. بس سياق المسألة أنا في رأيي مش لازم تكون بهالطريقة. سياق المسألة منطقية. إذا الإنسان الشاك إما مجتهد وإما عامي، المجتهد يجب عليه قبل إجراء أصالة التمام الفحص في الأدلة، إذ الشبهة الحكمية يجب الفحص بالاتفاق. هون يلزم الخروج من الدين. إذا مش بنوصل العملية اجتهادا بدون فحص أصلا. إيه نعم، بس دين هجين صحيح، مش مقرح مع السيل برجودي بالشبه الموضوعية
في بعضها
طبعا في الأموال
وما في حكمها.
فإذا فحص بالمقدار المتعارف في الأدلة فحص المجتهدين، فإما أن يعلم بعلم أو علمي بحجة ذاتية أو جعلية، ولو جعل إمضائي فبها، وإما أن تتعارض لديه الأدلة وتتساقط، واحد من اثنين. فهذا المجتهد إذا فحص وبان له الأمر عمل طبقا لما بان، وإذا تعارضت وتساقطت فالمرجع لديه في الشبهة الحكمية أصالة التمام. إذ كل مكلف حضر عليه وقت الصلاة يجب عليه التمام إلا أن يكون مسافرا السفر الخاص وهو شك في موازين السفر الخاص، فيجري أصالة التمام. أصالة التمام مش بس بالشبهة الموضوعية بتجري يا إخوان، حتى في الشبهة الحكمية تجري إذا وصلت النوبة إليها. جيد. إذ هو يشك بالفعل في أن المسافة التي قصدها هل هي مسافة شرعية أم ليست مسافة شرعية، لا من جهة عدم معرفته بقدرها ويعرف قدرها، بل من جهة عدم معرفته بالقدر الذي جعله الشارع سفرا خاصا، فيستصعب عدم كونه مسافرا السفر الذي جعل الشارع القصر عليه، فالأصل التمام. هذا معنى أصالة التمام في الشبهة الحكمية. وإما عامي، والعامي إما مقلد أو غير مقلد. إذا مقلد مثله مثل المجتهد، غاية الأمر اللي بيفحص هو المجتهد واللي بيفتي هو المجتهد. شو بيصلي بهالحالة إذا مجتهد متوقف؟ شو بيصلي؟ بيصلي تمام، أصالة تمام. أما إذا هو لا مقلد ومتعلم الفتوى بس نسيها على بعد العهد واسه مش قادر يفحص عنها ولا 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 ويرد عنده، ها هو مش قادر يفحص بالأدلة قطعا، مش قادر يفحص اصلا بالفتوى حتى، هو بمكان هون في يجري أصالة التمام يصلي تمام؟ لا قطعا، هذا لديه علم إجمالي منجز ويجب يصلي أصله تمام معا. وأما المجتهد قبل الفحص والعامي غير المقلد أو الناس اللي فتوى مرجعه، فمن الواضح جدا أن عليه الجمع بين القاصر والتمام من باب الاحتياط، لأن العلم الإجمالي لا حال له في المقام. إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا أو مقلدا، لازم لمجتهد، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإن الأصل هو التمام. المسألة الثامنة، إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر، المفروض من الشك الشك بالشبهة الحكمية، هكذا المفروض. إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماما، لأن الشاك وبعد الفحص أو الشبهة الموضوعية قبل الفحص كمان يجري في حقه أصالة التمام. شاك جيد، فإذا صلى قصرا فعمل بغير وظيفته، إذا بعده على وضعه شاكك فعلا فيجب يعيد، هذا ما في كلام، لأن وظيفته الفعلية هي التمام. نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ، هو شاكك أول الوقت ومش واجب الفحص بالشبهة الموضوعية، أو فحص وما قدر بالمقدار الموجود بحضرته، ويجب شو يصلي؟ تمام. هو إما بنى ولو خطأ على إنه وظيفته قصر فقام صلى قصر، أو بنى على الاحتياط قال لك احتاط صلي قصر وتمام فصلى القصر أولا. ليش عم مثل هيك؟ حتى يكون ناوي القربة، لأنه اللي عارف وظيفته الفعلية بالفعل وإجا بضدها لا بداعي الاحتياط ولا بداعي كذا، هذا لم تتأتى منه نية القربة المطلوبة، أصلا صلاته باطلة من باب الإخلال بنية القربة. أما اللي لا نوي احتاط فقال لك ببلش بالأيسر اللي هي الأصل وبعدين بيجي بالتمام، طبعا إلا على مبنى خاص، مبنى النائيني بيقول لازم يبلش بالتمام اللي هي وظيفته بعدين يحتاط يضم للقصر، لكن أكثرهم يقولون لا، ما دام هو تخلى عن الحجج الشرعية الظاهرية وأراد إدراك الواقع مو مهم يبدأ بهذه أو بتلك، المهم يكفي في قصد القربة الإضافة إلى المولى، داعي عنادي ما عنده مع المولى والعياذ بالله، ولم يكن يصلي ماشي. فظهر له كونها مسافة، إما بأنه مجتهد خبر والله هذه مسافة إذا كانت الشبهة حكمية، أو اتفاقا ما كان في إرسال بالتليفون طلع عنده إرسال تصحيح بالمجتهد واستخبر، أو إذا كان بنحو الشبهة الموضوعية وصل رفقة وأخبروه وكان مصلي قصر وتأتت منه نية القرب، في إحدى الحالتين إما توهم أن وظيفته القاصر وهي وظيفته الفعلية التمام فظهر له أن وظيفته الواقعية كانت هي القاصر، أو بداعي الاحتياط أتت منه نية القربة وظهر أن ما جاء به هو المطابق، ويجب يرجع يعيده؟ لا، صدر من أهله ووقع في محله. إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، لأنه عادة مش في كل الفروض يحصل منه قصد القربة، إذا عامد ملتفت ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا، هذا الاحتياط من باب الجزم بالنية يا أخوان الذي ذهب المشهور إلى عدم لزومه، لأنه يكفي في التقرب بالعبادات إضافتها إلى المولاه مع مصادفتها للأمر بها وجوبا أو استحبابا في الواقع، سواء انكشف لي أو لم ينكشف.
أما قصد الوجه وقصد التمييز وهذه القضايا والتمييز في النية
فهذه، والجزم بالنية تمييزا أو وجها، فهذه مما اتفقت الكلمة تقريبا عند معظم المحققين، بل كان يكون عند الجميع على عدم لزومها لمطلقات العبادات مع عدم وجود عين ولا أثر مما يقيد بلزوم أحد الأمرين في الأدلة الشرعية كتابا وسنة بل وإجماعا، ما في شيء من القبيل. فهذا الاحتياط من باب احتمال لزوم الجزم بالنية، وإلا فالصحيح عدم لزوم الجزم بالنية. المسألة التاسعة يأتي. طبعا في عندنا مجموعة مسائل هي على هذا الغرار، فيها بحث كبروي مهم لكن فيها تطبيق فتيات مهم، يأتي إن شاء الله.